ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الشيخ: نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي، وبين آخر أمره حين أتم الله أمورها كلها. ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك. قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر. المدثر هذه سببها ادثار النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد نزول الوحي عليه لأول مرة وجد منه شدة عظيمة إلى درجة أنه دخل إلى زوجته، إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو على حال غير الحال الذي عهدته عليه، يقول: دثروني دثروني. هذا الحال أمره الله جل وعلا بعده لما وقع له بأن يقوم لما بعث من أجله، وهو إنذار قومه: قم فأنذر. وهذا حال المصلح، حال المصلح أنه يصلح نفسه ويسعى لإصلاح غيره، وهذا من الكمال الذي ينبغي أن يجتهد فيه الخيرون من عباد الله جل وعلا في تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. في تكميل أنفسهم أولا، هذه النفس التي لا تكمل إلا بتكميل الإرادتين، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الإرادة العلمية والإرادة العملية. الإرادة العلمية بالعلم النافع والذي فيه الخير العظيم، والإرادة العملية بالعمل الصالح، والناس يتفاوتون في درجة كمالهم بحسب تفاوتهم في درجة الكمال في هاتين الإرادتين: الإرادة العلمية ثم الإرادة العملية. وخير الناس وأفضلهم عند الله جل وعلا وأعلاهم منزلا وأزكاهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان أعلم هذه الأمة. ولهذا لما قام أولئك الرهط الثلاث وقال كل واحد منهم مقولته، هذا أنه يصوم ولا يفطر أبدا، والثاني أنه لا يتزوج النساء، والثالث أنه يقوم الليل أبدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع بأمرهم وجاءه خبرهم وهو مغضب، قال: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. أعلمكم بالله الإرادة العلمية، وأتقاكم لله تبارك وتعالى الإرادة العملية، لأن تقوى الله جل وعلا في فعل المأمورات وترك المحظورات، أتقى الناس لله هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن دائما وأبدا أعمالنا الميزان الذي تعرض عليه هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ما قال: أنا لا أزيد على كذا. لا ينبغي لنا ولا ينبغي لمن جاء بعده أن يزيد طمعا في أن ينال الفضل أو الأجر أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت عائشة بمناسبة القيام وبمناسبة شهر القيام تقول وهي تصف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، تصف قيامه في صلاته في عدد ركعاتها، تصف قيامه في صفة ذلك القيام: كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، كانت تقول: ما كان رسول الله يزيد في رمضان وفي غيره من الأيام على 11 ركعة من صلاة الليل. هذا حاله. نتصور أن أمنا عائشة إذا قامت من الليل تصلي أكثر من 11 ركعة مخالفة لما علمته من نبيها عليه الصلاة والسلام، لا يمكن بحال. بل كلامها هذا مقصوده، تقصد إلى هذا الأمر. إذا كان النبي ما كان يزيد، كيف يزيد غيره ممن معه أو ممن بعده؟ لا يمكن. وفي هذا مخالفة لهديه وسنته في قيامه. فهذا هو المقصود، أن الميزان في أعمالنا كلها هو فعله صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا التفسير في قول الله جل وعلا في العمل الذي يقبل عنده جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. حسن العمل متعلق بشرطين، أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا يبتغي به العبد وجه الله عز وجل، أن يكون صوابا، الصواب في موافقته للسنة، أن يكون على سنته. أردت أن تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الذي أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أردنا أن نصوم، أن نصوم بصيامه. أردنا الحج، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذه فائدة عظيمة، بل وفائدة عزيزة، أن من أراد الله جل وعلا به خيرا من أهل الخير والصلاح يسعى إلى تكميل نفسه ويسعى إلى تكميل غيره بدعوتهم إلى هذا الخير. وهذا صنيع الدعاة والمصلحين من أمثال هؤلاء العلماء الربانيين، يسيرون في هذا على خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم العلماء. ولهذا العلماء كانوا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في كل شيء، في وظيفتهم، في اجتهادهم، في صبرهم، في صفاتهم، في أخلاقهم، في كل شيء. وها هنا فائدة كذلك يذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الصلاة، في باب الصلاة، يقول أن المصلي إذا صلى بجانبه من يسيء في صلاته، من يسيء في صلاته ولم ينبهه على ذلك ولم ينصحه في ذلك، قال ما كان ممن أقام الصلاة، ما كان ممن أقام الصلاة. لما؟ لأنك مأمور بتكميل نفسك ومأمور بتكميل غيرك كذلك، وهذا من باب التكميل للغير، تنصحه في هذا الباب حتى يقيم هذه الصلاة على الوجه المطلوب. ولنا أسوة بنبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أصبح لا يعرف إلا بهذا الوصف، حديث المسيء صلاته، حديث هذا أساء في الصلاة ولكن أفاد الأمة فائدة عظيم، الحديث يعرف به، ونبي الأمة علم الأمة من خلاله، قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة الموافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذن الشيخ: وبين آخر أمره حين أتم الله أمور، حين أتم الله أموره كلها، ولما أتم الله له أي لنبينا أموره كلها، كانت البداية يا أيها المدثر قم فأنذر، وكانت النهاية بعد ذلك اليوم بعد ذلك بسنوات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه، هذا أولا. وتكبيره في باطنه وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة. وهذا من التفسير للآيات التي بعد هذه الآية الكريمة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة وترك كل شر ودنس واستعمال روح الأعمال وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن إذا أعطيت عطية تستكثر. ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله تبارك وتعالى، فقال: ولربك فاصبر، في الآية السابعة من هذه السورة المباركة. ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. ولهذا المصلح والداعية إلى الخير الواجب عليه أن يهتم بما أمر، لا أن يهتم بما حوله، لا أن يهتم بما قد يصيبه، لا أن يهتم بما قد يقال له أو يقال في حقه. أنت قم فأنذر ولربك فكبر، هذا هو المطلوب منك. أما ما قد يواجهك، وهذا لا محالة أنه واقع، يبتلى المرء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن المرء يبتلى على قدر دينه، وأن أكثر الناس بلاء هم أرفع الناس عند الله جل وعلا منزلة، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي هذا تسلية لقلوب المصلحين والدعاة الخيرين الذين يجتهدون ولا يبالون، ولا يبالون. احنا حتى في زماننا هذا، في زماننا نقرأ من تراجم علمائنا من لما بدأ دعوته كان في غربة لا نظير له. الشيخ الألباني بدأ في الشام دعوته إلى الكتاب والسنة تقريبا وحيدا، وحيدا يبين لبعض من حوله من إخوانه الذين أصبحوا بعد ذلك من قدماء طلبته، وتنتشر الدعوة حتى الله عز وجل نفع به في الدنيا بأسره، ولم يتجول ولم يجوب العالم في مكانه وهو في بيته وفي مكتبته. الله عز وجل أراد أن ينشر هذه الدعوة المباركة لأنها دعوة النبي الكريم، ووصلت دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكذا غير الشيخ بن باز يخبر بعض من ترجم له أن خبره عند العجائز في أدغال إفريقيا، قال بعض الدعاة ممن كانوا يخرجون عجوز في إفريقيا، قلت لهم سلموا على الشيخ بن باز. الشيخ بن باز اللي ما خرج من المملكة، ما خرج من المملكة، ولكن علمه ودعوته ونشاطه فاق الحدود وفاق الآفاق. هذا يدل على شيء يا إخوان، وهذه ينبغي لنا جميعا أن نتنبه لها وأن نجتهد في تحقيقها. هذه آثار الإخلاص في العمل والإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن المخلص لا يهتم في دعوته بنفسه، والمخلص لا يهتم في دعوته بما يقال عنه أو يقال له، لا ثناء ومدحا ولا ذما وطعنا، لا يهتم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. الخذلان أشد من المخالف، لا يضرهم من خذلهم. والمخذل قد يكون ممن يجالسك وممن تظن أنه يوافقك ولكنه يخذلك، لا ينصرك في دعوتك، لا ينصرك في دعوتك. هذا الآن اللي أنا قاعد نسمعهم أنا ماني مع فلان ولا مع علان. قال لك كن مع فلان ومع علان، تكون مع الحق يا أخي، كن مع الحق، تعرف على الحق أولا، خلي لسانك يلهج بهذا الدعاء، الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هذا الذي يهمك، لا تهمك الأسماء. هذا غير باش يشوشوا على إخوانه، باش يشوشوا وكذلك حتى يخذلوا إخوانه، حتى يخذلوا إخوانه، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي الرواية الأخرى وهم على ذلك ثابتون صابرون، وهذه ميزة صاحب الحق أنه ثابت يثبت حتى يلقى الله على هذا الأمر. لهذا تجد علماءنا يقول أنا والله على هذا الأمر لا أتركه، وإن بقيت وحدي، وإن بقيت وحدي. ها؟ هذه سمعتها من شيخنا، من شيخ فركوس، وسمعناها من شيخنا الشيخ محمد بن هادي، قال له كان نبقى وحدي في الثلث في الربع الخالي، فقال أبو عمر في الربع الخالي، هذا ثبات عن الحق لأنه على يقين من دينه، ما هو الشاك أو مرتاب، الشاك المرتاب هذا اللي يبقى البداية يمسك العصا من الوسط ويبقى يترقب ويستنى، وين تكون حاك ما يكون يبقى يستنى، ومن بعد لما بانج يروح للجنب وراء العصا تاعي، يروح الجهة المعوجة ما يش المسلسة، هذا من خذلان الله، لا من خذلان الله تبارك وتعالى له، وعدم التوفيق، لأن الموفق أول ما ينبغي أن يتصف به بعد إخلاصه لله عز وجل في عمله أن يكون صادقا مع الله، وآثار الصدق تظهر بعد ذلك. أصدق مع الله يصدقك الله جل وعلا، يوفقك للخير، أنت تدعو الله اللهم لنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، تكون صادق مع الله، الله عز وجل يريك الحق ويوفقك لأسبابه ولأهله وأصحابه لتكون معهم، وقد أمرنا جميعا بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوش مع المتلاعبين من أهل الأهواء وأهل المصالح والمنافع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال بعد ذلك ولربك فاصبر ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، أي خصومه، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. هذا بالنسبة للمعاندين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، العتاة من صناديد قريش الذين أزاحهم الله جل وعلا عن طريق نبيه. والقاعدة في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون وصلنا في الخلق وفي الدعاة إلى الحق جميعا، سنة الله جل وعلا في الدعاة إلى الحق جميعا هي هذه، لا تتغير ولا تتبدل، الله جل وعلا يصدقنا وعده إذا كنا صادقين معه، ومن أصدق من الله قيلا.